السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لغة العرب من الأهمية بالمكان الذي لا يخفى عليكم إن شاء الله، ولكن معرفة أهمية الشيء لا يكفي للوصول إلى الغاية المطلوبة. وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من طالب للحق تنكب عن الوصول إليه. ونحن نعيش في عصرنا هذا كثيرا من المتناقضات، ومن ضمنها موضوع لغة العرب. فعلى رغم تصريح كثير من أهل العلم بأهمية دراستها والتعمق فيها وأخذها على الوجه السليم، وبرغم تصريح القرآن في آيات متعددة بأنه قرآن عربي، ترى كثيرا من العلماء فضلا عن طلبة العلم يغفلون دراسة كثير من جوانبها وعلومها، ويذكرون أن ذلك منهم تقديما للأهم على المهم، هكذا يقولون. ولكنك حينما تراهم يدرسون شيئا من علوم اللغة لا تجدهم يقدمون الأهم على المهم كما يقولون، بل يدرسون المشهور المعروف من كتب النحو والصرف وأمثالها، وهي أشياء ذات أهمية بالغة، إلا أنها ليست أهم الأشياء. ولعل كثيرا منكم يلاحظ على الدارسين والباحثين أنهم عادة ما يقدمون، وكذلك في المحاضرات والدروس من المعتاد أن تجد كثيرا في ابتداء الدرس مقدمة عن المعنى والأصل اللغوي للكلمة التي هي موضوع البحث. إذا ظهر مما سبق أن الدراسة المعجمية لازمة لكل باحث وطالب علم أيا كان تخصصه، لأنه لا يستغني عن النظر في هذه المعجمات. ولكن مع الأسف فهذه الدراسة ليست منهجية بما يكفي، فأنت حينما تجد هذا الباحث أو ذاك ينقل من المعجمات تراه ينقل كيفما اتفق، فتسأل لماذا نقلت من هذا المعجم ولم تنقل من ذاك، وما الأسباب التي دفعتك لهذا الاختيار. وإن وجدت بعضهم ينقل عن كثير من المعجمات قد تسأل هل هؤلاء جميعا ساروا على طريقة واحدة في شرح الألفاظ وبيانها، وهل هم على درجة واحدة من الموثوقية، وماذا تصنع إذا وجدت بينهم خلافا، وهل أنت على يقين أنك قد فهمت مقصدهم بهذا الكلام. إننا في الحقيقة نقرأ بعض المضحكات في بعض البحوث المعاصرة، لا أقول من غير المتخصصين فيهون الخطب، بل من الذين نسبوا للتخصص في هذه العلوم. تقرأ مثلا لباحث معاصر يقول الفلسفة اللغوية عند ابن جني، الدراسات الصوتية عند سيبويه، التجديد النحوي عند ابن مالك، إلى آخره. فهؤلاء وأشباههم في غالب الأحيان لم يتمرسوا بكتب القوم ولم ينشأوا عليها، وإنما كان قصارى أمرهم أن يقرأوا بعض كتب المستشرقين فاتخذوها قرآنا لهم يأخذون منه النتائج مسلمة، ثم صاروا يضعون هذه النتائج سيوفا فوق رقاب علمائنا يفهمون كلامهم بناء عليها، ويصلون لما يشاءون من النتائج بناء على هذه المقدمات. ونحن قد نعذر المستشرق إذا أخطأ في فهم كلام علمائنا لبعده عن هذا النهي المبين، ولكن ماذا نقول عن بني جلدتنا والذين يتكلمون بألسنتنا. منذ 20 سنة تقريبا كنت أختلف مع بعض زملائي في معاني بعض الألفاظ، فنرجع إلى المعجم فنراه يقول في تعريف الكلمة كذا كذا معروف، وأحيانا أخرى نراه يعرف الكلمة بكلمة أخرى غريبة، فنبحث عن الكلمة الأخرى في موضعها فنراه يعرفها بأختها. والمثال الذي يحضرني في ذلك قول صاحب مختار الصحاح في مادة حببة تعليقا على قولهم في المثل حبا وكرامة، يقول الحب الخابية، فبحثنا عن كلمة الخابية في مادة خبأ فوجدناه يقول الخابية الحب، وهذا ما يسميه علماء المنطق الدور. وقد كنت جمعت قديما الألفاظ التي قال عنها صاحب القاموس معروف، فوجدت كثيرا منها ليس بمعروف، وهذا بسبب اختلاف العصر والمصري والأعراف، فقد تكون مشهورة في عصره بخلاف عصرنا هذا. إن الدارسين المعاصرين في اعتدادهم بالمعجمات نستطيع أن نقسمهم قسمين. القسم الأول يعتد بالمعجمات إلى درجة التقديس والحجية المطلقة، ويرفض كل ما لم يرد فيها، بل أحيانا يحتج عليك بكلام أصحاب هذه المعجمات أنفسهم في غير مظنة المادة. والقسم الثاني لا يعتد بهذه المعجمات ولا يعبأ بها، ويقول لك عدم الورود فيها ليس بحجة. وإذا كنا دائما نقول خير الأمور الوسط، فإن الصواب في هذه المسألة أيضا هو الوسط، ولكنك نادرا ما تجد من يذهب إلى هذا التوسط في هذه المسألة، لأنه يحتاج إلى تحرير كثير. من المشكلات الكبيرة أن الباحث إذا لم يعرف مقدار الكتاب الذي يرجع إليه، ولم يعرف كيف يضعه موضعه، فإنه يقع في كثير من الإشكالات والأخطاء الكبيرة. انظر مثلا إلى أشهر المعجمات التي يعتمد عليها الناس حاليا، وهو لسان العرب. لا أظن أحدا منا يجهل هذا المعجم، وهو عمدة المصنفين والباحثين. ومع ذلك فأنا أكاد أجزم أن القلة القليلة من هؤلاء الباحثين من قرأ مقدمة المؤلف ابن منظور، فضلا عن التمرس بمنهج الكتاب ومعرفة قيمته ومقداره، وتكاد تستلقي على قفاك من الضحك حينما تقرأ لبعض الباحثين قوله: ويذهب ابن منظور في لسان العرب إلى كذا وكذا، أو تقرأ مثلا قوله: ويحرم ابن منظور على الناس أن يقولوا كذا وكذا، مع أنه قد قاله في موضع كذا، أو تقرأ مثلا قوله: ورجح ابن منظور أن الصواب كذا. وإذا كان لا يظهر لكم سبب الضحك من الأقوال السابقة، أضرب لكم أمثلة من علوم أخرى. تخيل مثلا أنك قرأت لأحد الباحثين المعاصرين في بحث له عن الإمام البخاري قوله: ويذهب البخاري في صحيحه إلى أن الإيمان قول وعمل، أو تقرأ مثلا لباحث آخر: ويرى مسلم في مقدمة صحيحه أن من ينقل حديثا ليس متيقنا من صحته فهو كاذب، أو تقرأ مثلا لباحث آخر: ويرى الإمام النووي في المجموع أن النية ركن من أركان الوضوء، أو تقرأ مثلا لباحث آخر: ويرى السيوطي في تدريب الراوي أن الحديث الموضوع لا يحتج به. لماذا تضحكون من هذه الكلمات؟ لأنكم تعرفون هذه العلوم، وتعرفون أن هذه الكلمات لا تصدر ممن درس هذه العلوم دراسة صحيحة، مع أن هذا الكلام صحيح في نفسه، ولكنه جار على طريقة المستشرقين الذين يعرفون شيئا من علومنا. إن الذي يكثر النظر في معجم لسان العرب مثلا يجابه أحيانا بتناقضات، فتارة تجده يجيز شيئا، وتارة يمنعه في موضع آخر، بل أحيانا يكون بين هذين الموضعين عدة أسطر. ومثال ذلك قولهم: عيرته بكذا، تجده أجازها في موضع ومنعها بعد هذا الموضع بعدة أسطر. وسبب الإشكال أن ابن منظور عندما جمع بين الكتب الخمسة التي ذكرها في مقدمة كتابه لم يميز بينها إلا قليلا، فتراه ينقل كلام الجوهري وكلام ابن سيبه وكلام أبي منصور الأزهري بغير أن يبين أن هذا من قول فلان وهذا من قول فلان. هل تعرفون أن الإمام أبا عمرو ابن الصلاح طعن في الجوهري صاحب الصحاح وقال إن ما تفرد به لا يقبل؟ وأنا الآن لست بصدد بحث صحة هذا الكلام وخطئه، ولكن المراد التنبيه على اختلاف درجة الموثوقية في الكلام الموجود في لسان العرب، فليس النقل عن صحاح الجوهري مساويا للنقل عن تهذيب الأزهري، كما أن النقل عن اللحياني وكراع ليس مساويا للنقل عن الأصمعي وأبي عمرو، وهذا أمر معهود عند كثير من الباحثين في باقي العلوم أنهم يعرفون مقادير أهل العلم في هذا الفن، فلا تكاد ترى طالبا لعلم الحديث إلا ويعرف أن الصحيحين مثلا مقدمان على غيرهما، وأن تصحيح الحاكم مثلا لا يعتمد عليه، وأن توثيق ابن حبان مثلا فيه تساهل وهكذا. أما في علوم اللغة فهذا أمر يندر أن تجده عندهم، لا أقول عند صغار الطلاب بل عند كثير من كبار أهل العلم، وتضحك مثلا حينما تقرأ لبعضهم يقول: ويرى الخليل بن أحمد والجوهري وأحمد رضا في متن اللغة وإدوارد لين في مد القاموس كذا وكذا. سبحان الله، شتان بين مشرق ومغرب، صرنا نحيل عند البحث في لغتنا إلى معجم وضعه مستشرق لا يدري كوعه من بوعه. إن الدارسين للغة العرب اليوم فيما أرى نوعان: النوع الأول الذين يدرسونها كشيء تكميلي لدراساتهم الشرعية، والنوع الثاني الذين يدرسونها للتخصص في فروعها. ومع الأسف أقول ليس شيء من هذين النوعين يكفي الأمة، لأن النوع الثاني تجده عادة غارقا في الاصطلاحات والإشكالات التي لا ينبني عليها عمل، ولا يهتم بالقضايا الأساسية إلا نادرا. والنوع الأول النوع الأول الذي يدرس العربية تكميلا للدراسة الشرعية لا يستطيع أن يستفيد الفائدة المرجوة من كتب اللغة، لماذا؟ لأنه لم يتمرس فيها ولم يعرف مقادير أهلها. كان العرب قديما يتكلمون على سجيتهم ويعرفون الصواب من الخطأ سليقة، ويفهمون الكلام العربي كما ينبغي، حتى إن كان الكلام محتملا تجدهم يعرفون الراجح من المرجوح. ثم دخل الأعاجم في الإسلام وفسدت الألسنة، فوضع العلماء علم النحو وبيّنوا ما له من أهمية، ووضعوا علم الصرف وبيّنوا ما له من أهمية، وهكذا استمر الأمر حتى عصرنا هذا. في كل يوم تجد انحدارا أو خطأ في الفهم يجعل أهل العلم يزيدون في العلوم أشياء حتى يعصموا الطالب من الخطأ في الفهم، وكان من نتيجة ذلك أن كثرت العلوم كثرة عظيمة جعلت الطالب لا يعرف ماذا يطلب ولا متى يستطيع أن يطلب، وأدى بهم ذلك إلى الاقتصار على المختصرات في كل فن، ولا يدري أكثرهم أنها مجرد مفاتيح للعلوم وليست هي كل العلم ولا جله. إن المجامع اللغوية مع الأسف تقتصر على ما يتعلق باللغة العربية من حيث كونها وسيلة للتخاطب بين الناس، وهذه وظيفة اللغات في جميع أنحاء العالم، ولكن لغتنا العربية لها خصيصة ليست لغيرها، ألا وهي أنها لغة هذا الدين، لغة القرآن الكريم، كما قال الشاطبي في الموافقات: إن هذه الشريعة المباركة عربية. وقد رأيت كثيرا من الدارسين تعجبوا من كلام الشاطبي ونسبوا إليه القول باشتراط الوصول إلى درجة الاجتهاد في لغة العرب حتى يكون المرء مجتهدا في علوم الشرع، وظنوا أن هذا القول قد انفرد به الشاطبي مخالفا لأهل العلم، وهذا الكلام فيه نظر، لأن فهم هذه الشريعة لا يمكن أن يكون إلا بفهم هذه اللغة، وفهم هذه اللغة إما أن يكون بالطبيعة والسليقة، وهو شأن العرب الأوائل والصحابة والتابعين، وإما أن يكون بالمعالجة والمرانة والتكلف، وهو شأن من جاء بعدهم. وهذه المعالجة والتكلف والمرانة إن لم تعطي المرء القدرة على فهم الشريعة فهما يقارب فهم هؤلاء السابقين، فلا تكفي حينئذ ليكون المرء مجتهدا، وإنما يكون لديه من العلم بمقدار ما عنده من قدرة على هذا الفهم، وهذه القدرة على الفهم تكون بمقدار ما عنده من العلم بهذه اللغة المباركة. وهذا تماما ما يريده الشاطبي في كلامه، فلم يأتي ببدع من القول ولا بمذهب جديد كما ظن هؤلاء. وقد نظرت في واقعنا اليوم وما يدرسه طلاب العلم في المجامع العلمية أو في الدروس الخاصة، فوجدتهم بحمد الله قد دخلوا في دراسة أكثر العلوم المهمة إلا هذا العلم، وهو علم المعجمات، فأقصى ما تجده عندهم أن يدرسوا كيفية البحث في المعجم وكيف يردون الكلمة إلى جذرها ليسهل الوصول إليها في المعجم، وليست تلك بالمشكلة العويصة. فهب أنني وصلت إلى المادة المطلوبة، فالآن ماذا أفعل؟ أريد أن أفهم الكلام المكتوب، أريد أن أخرج بنتيجة موثوقة، أريد أن أكون على يقين من أنني فهمت الكلام كما ينبغي. ولكي نحقق هذا الأمر يقتضي ذلك منا أن نعرف مقادير هذه المعجمات ومقادير أهل العلم الذين صنفوا في هذه اللغة المباركة ومعاني الاصطلاحات التي يستعملونها والاختلاف بينهم في هذه الاصطلاحات، وماذا نفعل عندما نجد التعارض في كلامهم، وكيف نفهم هذا الكلام كما ينبغي. كثيرة، وهي أنواع، وقد صنف الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال كتابه معجم المعاجم، جمع فيه ما يقرب من 1500 كتاب نحلها جميعا اسم المعجمات، وهو تجوز في التعبير، لأن كثيرا منها لا يسمى معجما في العرف أو الاصطلاح. والمعجمات منها القديم ومنها الحديث ومنها المطول ومنها المختصر ومنها المدقق ومنها المقمش. ومن أشهر المعجمات المختصرة مختار الصحاح لأبي بكر بن عبد القادر الرازي، والمصباح المنير لأبي العباس الفيومي. ومن المعجمات المشهورة المطولة تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، والمحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن بن سيدة الأندلسي، وقد شكى ابن سيدة في مقدمة كتابه المحكم هذا ما يجده من قصور وضعف وخطأ في كتب اللغة، وأنه لم يقف على كتاب محرر محكم فيها، وهو الذي مات في القرن الخامس الهجري. يجب على طالب العلم أن يفرق بين هذه المعجمات ويعرف مقاديرها ويعرف الناقل من المؤسس ويعرف السامع عن العربي من الراوي عن غيره ويعرف الثقة من المقمش الذي لا يفتش. ومن أهم ما يجب على طالب العلم في هذا الباب أن يعرف آفات المعجمات المعاصرة، والملاحظ في كتب أهل العلم في جميع الفنون أنك كلما نزلت إلى المتأخرين وجدت الخطأ والزلل في كلامهم أكثر، والبعد عن وجه الحق أوضح، مع أنك قد تجد الألفاظ أدق والترتيب أولى. وإذا فهم طالب العلم هذا الأمر واستحضر محل هذا العالم من العلم أو ذاك المؤلف وزمن التأليف في تاريخ هذا الفن، انحلت له معضلات كثيرة ولاح له ما كان عنه غائبا. وإغفال هذه المسألة يسبب كثيرا من الإشكالات لطالب العلم، تجعله يتخبط في كثير من المسائل ويتوه في كثير من المعضلات، فلا يفرق بين متقدم ومتأخر، ولا بين ناقل ومنشئ، ولا بين مجتهد ومقلد، ولا بين موثوق ومنكر. وإذا أردنا أن نقسم المعجمات إلى أنواع وجدنا أشهر نوعين من هذه الأنواع: المعجمات اللفظية والمعجمات الدلالية. فاللفظية هي المرتبة على الحروف، والدلالية هي المرتبة على المعاني. وقد وجد بعض أهل العلم قصورا لدى المتأخرين في معرفة اللغة، فقام بعضهم بتصنيف المعجمات المتخصصة في شرح الألفاظ الدائرة بين الفقهاء، ومن هذا الباب المعجم الذي معنا المصباح المنير، فقد صنفه الفيومي في الأصل لشرح الكلمات والألفاظ التي تحتاج إلى بيان من شرح الرافعي الكبير في الفقه الشافعي، وقد كان وضعه ابتداء على ترتيب غريب ابتدعه من تقسيم الألفاظ إلى ثلاثي ورباعي وغير ذلك، ثم وجد هذا الترتيب لا يناسب طلبة العلم ويصعب البحث فيه، فلخص هذا الكتاب وزاد عليه ورتبه بحسب الحروف في هذا المعجم الذي معنا، وسماه المصباح المنير، في غريب الشرح الكبير. وهو في الفقه في غريب، والشرح الكبير هذا في الفقه الشافعي، هذا النوع من التصنيف ولكن بقلة. المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، وهو حنفي المذهب، وهو من مراجع المصباح المنير كما ذكر في خاتمته. ومن الكتب أيضا في هذا الباب المطلع على أبواب المقنع للبعلي الحنبلي، ولكنه لم يرتب على الحروف. وفي المذهب المالكي هناك كتاب في شرح غريب ألفاظ المدونة، ومن هذا الباب أيضا تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي، ولكنه لم يقصره على اللغات بل أضاف إليه شرح أسماء الأعلام المشتبهات. لماذا اخترنا هذا المعجم المصباح المنير؟ ابتداء نقول إن دراسة اللغة العربية يراد منها في الغاية الأولى والمقصد الأسمى فهم هذه الشريعة، ولذلك اخترت هذا المعجم لأن له تعلقا بكتب الفقه وخاصة الشافعية. وإن شاء الله لن أركز على شرح ألفاظ هذا الكتاب، ولكن أركز على كيفية فهم كلام أصحاب المعجمات إجمالا، وذكر ما يتشابه منها وبيان اختلافهم في طريقتهم. فأنت مثلا إذا قرأت في المصباح المنير قوله من باب قتلة، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ وإذا قرأت في مختار الصحاح من باب نصرة، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ وإذا وجدت في معجم من المعجمات قوله بالتخفيف أو بالتثقيل، ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ وإذا وجدته قال وهذا نادر، أو وهذا قليل، أو وهذا غريب، وغير ذلك، غير ذلك الألفاظ التي تشتهر عندهم ويكثر دورانها في كلامهم، وقد يخفى معناها على كثير، لا أقول من طلبة العلم بل من العلماء وكبار الباحثين. فمثلا كلمة حرف، ماذا نفهم من هذه الكلمة؟ هل هو حرف الهجاء أو حرف المعنى كمن الجارة وعن والباء ونحو ذلك؟ تجد كثيرا من المعاصرين يخطئون في فهم هذه العبارة عند المتقدمين، وكثير منهم يعبرون بقولهم الحرف عن الكلمة فيقولون وهذا حرف غريب، أو ولم ينقل هذا الحرف إلا فلان، ولا يعنون بالحرف قسيم الاسم والفعل كما هو المشهور عند النحويين. وبالرغم من شهرة كتاب المصباح المنير، وبالرغم من أنه متأخر من أهل القرن الثامن الهجري، إلا أن أسلوبه رائق رائع قريب من أسلوب المتقدمين في التصنيف المعجمي. والفيومي مؤلف هذا الكتاب هو أبو العباس أحمد بن محمد ابن علي الفيومي، ثم الحموي المقرئ، وهو المعروف بخطيب جامع الدهشة، وهو من تلامذة أبي حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط. ومما تلقيناه عن مشايخنا وأساتذتنا ونحن صغار أن معجم المصباح المنير من الكتب الموثوقة، وهو أنيس الطلاب وثمير الفقهاء. وهذا الكتاب قد طبع كثيرا جدا، وطبعاته القديمة يعيبها أنها غفل من الضبط والشكل، وطبعاته الحديثة يعيبها أنها برق خلب ملونة الغلاف خاوية من الضبط والإحكام. وأفضل طبعاته فيما أرى هي طبعة دار المعارف التي حققها عبد العظيم الشناوي في جزئين مجموعين في مجلد واحد، وهي مشكولة شكلا تاما، والجهد فيها واضح، ونادرا ما يقع له خطأ في الضبط، وحتى لو وقع فهو يكون أحيانا سبق قلم، كمثل ما وقع له في مادة حساء إذ ضبط الحساء بكسر الحاء، مع أن المؤلف ذكر أنها بالفتح. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.